الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب على الجميع التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين. ولكن إذا أهمل الجميع أثموا، فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ليس فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه الإمام مسلم في الصحيح. فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر والتواصي به أينما كانوا، في المسجد وفي الطريق وفي البيت مع أهله وفي غير ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الذين يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسمات بالدينية، فنوصيهم جميعا بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، كما أمر الله سبحانه بذلك مع جميع الناس ومع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم، وأن ينكروا عليهم سواء كانوا من الشيعة أو غيرهم. فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق الشرعية. والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه، وليس منه، لقول النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلت: ورد في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلت: ورد في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة. ومن أمثلة ذلك بدعة الرفض، وبدعة الاعتزال، وبدعة الإرجاء، وبدعة الخوارج، وبدعة الاحتفال بالموالد، وبدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، إلى غير ذلك من البدع. فيجب نصحهم وتوجيههم إلى الخير، وإنكار ما أحدثوا من البدع بالأدلة الشرعية، وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق والأسلوب الحسن والأدلة الواجبة أو الأدلة الواضحة، لعلهم يقبلون الحق. أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في آخر سورة المجادلة: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار السنة والجمعية الشرعية أو جماعة التبليغ أو غيره من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام. وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف، ويكون الجميع حزبا واحدا يترسم خطى أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه. ولا يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب فيما يخالف الشرع المطهر. أهم كتب العقيدة وأعظمها القرآن، فهو أهم وأصدق وأعظم كتاب. تم ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه بيان العقيدة التي رضيها الله المؤمنين، ثم كتب الحديث الشريف كالصحيحين وغيرهما، ثم كتب أهل العلم المعروفين ككتب ابن تيمية وكتب ابن القيم. فهذه كتب طيبة مفيدة، ومنها كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، ومنها الدرر السنية المشتملة على فتاوى علماء نجد. وأوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو ما يتيسر منه، وأن يحفظوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاث الأصول والعقيدة الواسطية، فهي مختصرة في بيان التوحيد بأقسام ثلاثة والعقيدة السلفية. وهذه هي العقيدة التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي عقيدة السلف. وهي عقيدة الدولة السعودية، وحقيقتها التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسب ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. ويسميها بعض الناس العقيدة الوهابية، ويحسب أنها عقيدة جديدة تخالف الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، وإنما هي العقيدة التي درج عليها سلف الأمة كما تقدم، ولكن الأعداء لقبوها بهذا اللقب تنفيذا منها ومن أهلها تنفيرا منها ومن أهلها، وبعض الناس فعل ذلك جهلا وتقليدا لغيره. فينبغي لطالب العلم ألا يغتر بذلك، وأن يعرف الحقيقة من كتبهم وما درجوا عليه، لا من أقوال خصومهم ولا ممن يجهل عقيدتهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون كل بحسب استطاعته. إذا كانت لها سلطة فأعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية، أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين، وبذلك يؤدي ما عليه، لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قلت: ورد في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة. أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس الهيئة أو عضو الهيئة، فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند، أن ينفذ سلطتهم في المعاند، لقول الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم يعامل بشدة، والمعاند يعامل بشدة أيضا حسب الطاقة، مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو غيره من أصحاب السلطة ولمن له الأمر. من يقول يا ملائكة الحفظ يقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا، هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر، لأنه دعاء لغير الله وطلب من الغائب، فهو كالطلب من الجن والأصنام والأموات، لعموم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. فسمى سبحانه دعاء غيره من الأموات والأصنام والجن والملائكة شركا به سبحانه، ولا يستثنى من ذلك إلا الحي الحاضر القادر، لقوله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ومن هذا الشرك قول بعض الناس: يا جن الظهيرة خذوه، أو يا جن الشعب الفلاني، أو يا جن بلد فلان، فهذا كله شرك أكبر ودعوة لغير الله من الغائبين. فإذا قال: يا ملائكة الله يقظوني أو احفظوني، فهذا شرك أكبر، أو يا جن البيت احفظوني أو أيقظوني، فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. والواجب على المسلم أن يحذر ذلك، وأن يستغيث بالله وحده ويسأله وحده، ففيه الكفاية سبحانه، وهو القادر على كل شيء، وهو القادر عز وجل: ادعوني أستجب لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلت: ورد في صحيح الترمذي الألباني عن عبد الله بن عباس. ليس على قراءة القرآن الموتى دليل، فالأحوط ترك ذلك والاكتفاء بما شرع الله من الدعاء لهم وصدق عنهم وغير ذلك مما ثبت في الشرع كالحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذا ينفعه. أما الحديث الذي سألت عنه فلفظه: إن رجلا قال: يا رسول الله، ها هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قلت ورد في ضعيف الترمذي للألباني وضعيف الأدب المفرد للألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه. قلت ورد في صحيح مسلم بلفظ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم. قلت ورد في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة بلفظ: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. حتى لو بلغت المرأة 70 عاما ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره، بل يشرع لك أن تسلم بالكلام فقط، لأنها ليست محرما، ولا حرج أن تقول: كيف حالك، كيف الأولاد، ونحو ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قلت ورد في صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي الألباني عن أميمة بنت رقيقة. الأسباب المؤدية للتحلي بالأخلاق الإسلامية هي الإكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه، والاجتهاد في التخلق بما ذكر الله في القرآن الكريم من صفات الأخيار من عباد الله الصالحين، فذلك مما يعينه على التخلق بالأخلاق الفاضلة. وهكذا مجالسة الأخيار ومصاحبتهم وقراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، وهكذا تدبر أخبار الماضين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي من صفات العباد والأخيار، كل هذه تعين على التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة عليها. وأعظم ذلك القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه بقلب حاضر ورغبة صادقة، هذا وأعظم ما يعين على ذلك مع العناية بما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نصيحتي للآباء والأعمام والإخوان أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من الأولاد، ويأمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7 ويضربوهم عليها إذا بلغوا 10، كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قلت ورد في صحيح أبي داود للألباني بلفظ: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على الآباء والأمهات وعلى الإخوان والكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم من الصلاة وغيرها. ويمنعوهم مما حرم الله ويلزموهم بما أوجب الله، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فعلينا أن نمتثل بأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم أهلنا وأولادنا بطاعة الله ورسوله في الصلاة وغيرها، ونمنعهم مما نهى الله ورسوله عنه، ونلزمهم بصحبة الأخيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قلت: ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بلفظ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، ورجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. من يقرأ القرآن الكريم ولا يحسن قراءة ويحتج بحديث ليقرأ القرآن وهو ماهر به، عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأ على من هو أعلم منه، ولا يدع القراءة لأن التعلم يزيده خيرا. والحديث المذكور حجة له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، رواه مسلم. ومعنى يتتعتع قلة العلم بالقراءة، وهكذا قوله وهو عليه شاق، فعليه أن يجتهد ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه، وفي ذلك فضل عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خرج البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا بأس أن تقبل أختك وتقبلك، وهكذا جميع محارمك كعمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك، تقبلها مع الخد أو مع الأنف أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة إذا دخلت عليه أو دخل عليها، يأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام. والصديق أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها من خدها. الشغالة في المنزل عليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب، لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وعليه الحجاب والتستر، وعليك أن لا تخلو بها، لأن الخلوة من أسباب الفتنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. قلت: صححه لغيره شعيب الأرنؤوط عن عامر بن ربيعة، وجاء بلفظ: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. أما السلام فلا بأس به، وكذا الكلام للحاجة، ولكن بدون خلوة وبدون مصافحة، وبالله التوفيق.